بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن الموانع الخاصة عن جريان البراءة في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، الموانع الخاصة هي الموانع التي تأتي في موارد خاصة لا في كل الموارد. الأول منها المانع الذي يأتي فيما يجب إتمامه، وهذا ما بحثناه وأكملناه. والمانع الثاني كان في خصوص العبادات لا في كل الواجبات، بل في خصوص العبادات. وكان ذلك بتطبيق الفكرة التي طرحها صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه في مسألة ما إذا قصد المكلف في عبادة في الصلاة مثلا قصد خصوصية خاصة كالمسجدية، صلى في مكان بقصد كون هذا المكان مسجد، كان يتخيل أن هذا المكان مسجد ولم يكن مسجدا في الواقع، ففصل صاحب العروة بين ما إذا كان قصده هذا باشتباه في التطبيق، مجرد اشتباه في التطبيق، وبين ما إذا كان قصده هذا بنحو التقييد في عمله. ففي الأول يقول بأنه لا يبطل العمل إذا كان مجرد اشتباه في التطبيق، وفي الثاني إذا كان بقصد التقييد يكون عمله باطلا. بتطبيق هذا الذي ذكره صاحب العروة في تلك المسألة على ما نحن فيه يظهر علم إجمالي يمنع عن جريان البراءة عن الجزء الزائد المحتمل. خب هذا بحثناه في الدروس الماضية، وبأن نعتبر جزئية السورة المحتملة نعتبرها من الخصوصيات الزائدة كخصوصية المسجدية، فإذا قصد هذه الخصوصية نطبق ذيك الفكرة بأنه إما يقصد ذلك بنحو الاشتباه في التطبيق، مجرد اشتباه في التطبيق، وتارة بنحو التقييد. خب هذا الكلام أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يعلق عليه أخيراً ما لم نذكره في الدرس الماضي، من أن الجواب عن ذلك يكون جوابا مبنائيا، وبحثه في الفقه بحث فقهي، وأستاذنا الشهيد يقول بأنه إحنا من زاوية البحث الفقهي أصلا ما نؤمن بأن الخصوصية التي يقصدها المكلف تارة يكون على نحو الاشتباه في التطبيق، وتارة يكون على نحو التقييد. ولهذا نحن مبنائيا في غنى عن هذا البحث. هذا ما يعلقه أستاذنا الشهيد على فكرة المانع عن جريان البراءة فيما إذا كان القصد على نحو التقييد. وبهذا ينتهي البحث عن المانع الثاني من الموانع الخاصة، وهو في خصوص العبادات. الآن نأتي إلى الحالة الثالثة الخاصة التي يقال فيها بعدم جريان البراءة، بوجود المانع عن جريان البراءة. الحالة الخاصة الثالثة من حالات وجود مانع، ما يقال فيها بوجود مانع عن جريان البراءة عن الجزء الزائد، في فرض مبطلية الزيادة بقصد الجزئية. في هذا الفرض، وهذا الفرض عبارة عما إذا كان العمل الذي نشك فيه بين الزائد والناقص، شيء سمو بين دوران الأمر بين الأقل والأكثر، هذا العمل الذي حصل لنا فيه دوران الأمر بين الأقل والأكثر، إذا كان عملا لو قصدت الجزئية في الجزء الزائد المحتمل لكان موجبا لبطلان ذلك العمل بالنسبة إلى الصلاة. قد يقال أن الصلاة من هذا القبيل، أنه إذا أنت شاك في الأقل والأكثر، شاك في جزئية السورة مثلا، فعلى أي أساس تقصد الجزئية ما دام أنك شاك في الجزئية، في جزئية السورة؟ لو أتى بالسورة بقصد الجزئية لكان عمله باطلا. يقول في هذه الفرضية هم أيضا يوجد مانع عن جريان البراءة عن الجزء الزائد. وما هو المانع؟ المانع عبارة عن جريان علم إجمالي. هنا يجري علم إجمالي بين متباينين، ولا بد من الاحتياط في طرفي هذا العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي يكون بأنني أعلم إما بوجوب السورة، هذا الطرف الأول من العلم الإجمالي، وإما ببطلان الصلاة عند الإتيان بهذا قصد الجزئية. أنا أعلم بأحد هذين الأمرين على نحو العلم الإجمالي، إما أن السورة واجبة لا بد من الإتيان بها، وإما أن الصلاة عند الإتيان بها بقصد الجزئية باطلة. هذان طرفان للعلم الإجمالي وهما متباينان مو بين الأقل والأكثر، إما تجب السورة وإما تبطل الصلاة عند الإتيان بها بقصد الجزئية، عند الإتيان بالسورة بقصد الجزئية. هذا العلم الإجمالي لا بد من الاحتياط في طرفيها، يعني لا تجري البراءة لا في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف، كما عادة في كل علم إجمالي هكذا نقول بأنه لا تتعارض البراءتان في طرفي العلم الإجمالي، ما يمكن إجراء البراءة عن طرفي العلم الإجمالي مع أن يعني علم إجمالي بعد، فما تجري البراءة عن كلا الطرفين لأنه يؤدي إلى ضياع المعلوم بالإجمال أو بأي سبب آخر مبحوث في محله. فلا يمكن جريان البراءة في كلا طرفي هذا العلم الإجمالي، يعني إذن لا تجري البراءة عن الطرف الأول الذي هو جزئية السورة، كون السورة واجبة هذا الطرف الأول من طرفي هذا العلم الإجمالي، وهذا يعني المانع عن جريان البراءة عن الجزء الزائد المحتمل. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يرد هذا الوجه هذا البيان بأنه هذا العلم الإجمالي منحل، وبعد انحلاله يمكن جريان البراءة في أحد طرفي. لماذا هذا العلم الإجمالي منحل؟ يقول هذا العلم الإجمالي منحل بعلم تفصيلي بالطرف الثاني، فتجري البراءة عن الطرف الأول. كيف يوجد علم تفصيلي بالطرف الثاني؟ أليس كان الطرف الثاني عبارة عن بطلان الصلاة عند الإتيان بها بقصد الجزئية، عند الإتيان بالسورة بقصد الجزئية؟ يقول الصلاة هذه الصلاة ستبطل حتما بالعلم التفصيلي عند الإتيان بها بقصد الجزئية، لأنه لا أقل أن هذا تشريع بسبب كونه مستلزما للتشريع، لأن التشريع كما تعلمون ليس دائما عند العلم بمخالفة هذا للشريعة. لو أن الإنسان تشريعا قال شرب التتن حرام، فهذا حرام سواء علم بأنه ليس حراما أو شك، في حال الشك هم أيضا يكون هذا تشريعا. لو شك أن شرب التتن حرام أو حلال ومع ذلك قال، نسب إلى الله تبارك وتعالى نسبة أن شرب التتن حرام شرعا، هذا هم تشريع. التشريع لا يختص بحالة العلم أن ما ينسبه إلى الله ليس من الله. إذا شك في أن ما ينسبه إلى الله هل هو من الله أو ليس من الله، هم أيضا هذا تشريع محرم، حرمة تشريعية. إذن ففيما نحن فيه الطرف الثاني لهذا العلم الإجمالي مقطوع به بالعلم التفصيلي ولو على أساس حرمة التشريع. وإذا كان كذلك فالطرف الأول بل يكون مشكوكا بالشكل بدوي الطرف الأول، وهو أن السورة واجبة، وجوب السورة الذي هو الطرف الأول من هذا العلم الإجمالي يصبح مشكوكا بالشكل بدوي بعد انحلال هذا العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، وبالتالي تجري البراءة عن وجوب السورة. هذا هو الجواب الذي يذكره أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه عن وجود المانع عن البراءة في هذه الفرضية، في هذا الفرض الثالث، وهو فرض مبطلية الزيادة بقصد الجزئية. وبهذا ينتهي البحث عن الأقل والأكثر في الأجزاء. أظن ينتهي بعد هذا أم أكو بحث؟ بعد هذا أكو بحث، حوار مع صاحب الكفاية في عدة أمور، بس هذا ما أدري نبحثه أو نحذفه. فيه أبحاث مهمة، فيه بعض الأبحاث المهمة، يعني أبحاث مفيدة مهمة. على كل حال بعد هذا يدخل أستاذنا الشهيد في الحوارات في أمور مع صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه وعليهم أجمعين. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك.